أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد في أحاديث شريفة عديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إن لكل شيء حقيقة، وهذه الحقيقة تمثل روح ذلك الشيء ومضمونه الفعلي ومحتواه الذي يتقوم به، ولا تتحقق للشيء مصداقية إلا به، ولا يكون الشيء بدون هذه الحقيقة إلا عبارة عن شكل وظاهر بلا محتوى. فالصلاة لها حقيقة، وهي المناجاة مع الله تبارك وتعالى، والارتقاء إليه، والانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وتنقص قيمة الصلاة وحقيقتها بمقدار خلوها من هذا المضمون. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وقولنا في سورة الفاتحة: إياك نعبد، له حقيقة هي الطاعة التامة لله تعالى، والتسليم والانقياد المطلق له تبارك وتعالى في سائر أمورنا وحركاتنا وسكناتنا. وهذه الحقيقة تحتاج إلى دليل يبرزها ويؤكدها ويثبت وجودها، ومن دونه تكون الأشياء مجرد دعاوى. ويؤكد هذا الأمر الإمام الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام بن الحكم، قال سلام الله عليه: يا هشام، لكل شيء دليل، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت. فلا بد أن لا نسلم بالأمور والدعاوى حتى نتحقق من الدليل، ولا نسترخي للأوصاف التي ندعيها لأنفسنا ونثبتها في هويتنا، كالإسلام والتشيع وولاية أهل البيت عليهم السلام، من دون أن نراقب أنفسنا ونتفقدها باستمرار ونمتحنها لنتلمس الدليل على صدق هذه الدعاوى. هذه المقدمة تلقي الضوء على واقع مؤسف نعيشه نحن المسلمين، وهو أننا ندعي عناوين كثيرة من دون تقديم الدليل على وجود حقائقها، بل قد نقوم بالعكس من ذلك فتخالف أقوالنا أفعالنا. لذا يعلمنا الإمام الحسين عليه السلام في الدعاء المروي عنه ليوم عرفة الاعتراف بهذا التقصير أمام الله تبارك وتعالى. قال عليه السلام: ومن كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاواه دعاوى. وأهم تلك العناوين التي يجب أن نتأكد من وجود حقيقتها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأنه أصل الدين وأساس الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. وتأكيدا لهذه الأهمية، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون عليهم السلام يلفتون نظر الناس إلى تفقد هذه الحقيقة، فيسألون من يقولون ويصفون أنفسهم: نحن مؤمنون. يقولون لهم سلام الله عليهم: فما حقيقة إيمانكم؟ أو يبدأونهم بالبيان كقول الإمام الباقر عليه السلام: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال، إلى آخر الحديث. وقد بينت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ما تكتمل به حقيقة الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقسم الله تبارك وتعالى على هذه الحقيقة بقوله: فلا وربك، ويحصر الإيمان بها. قال: لا يؤمنون حتى يحكموك. ويعطينا قاعدة مهمة من قواعد العقيدة في الإسلام، وهي أن أهم مظهر للتوحيد والإيمان بالله هو إقامة حكم الله تعالى في الأرض وتطبيق شريعته في شؤون الحياة، والرجوع إليه في الحكم والالتزام بمنهجه في الحياة. وإن هاتين القضيتين متلازمتان، وإن جوهر الصراع بين الإيمان وخصومه هو في من له حق الحاكمية والتشريع ورسم المنهج الذي تسير عليه البشرية. هل هو الله تبارك وتعالى خالق الكون والإنسان والعالم بما يصلحه ويسعده، أم الإنسان بقصوره وفقره وعجزه ومصالحه المتصارعة وأهوائه المتقلبة؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لذا فإن الآية الكريمة تؤكد على أن الإيمان الحقيقي يكتمل بثلاثة عناصر: أولا، الرجوع إلى شريعة الله تعالى التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون عليهم السلام، ومن بعدهم العلماء العاملون المخلصون، حتى يحكموك، أي يرجعون إليك في كل أمورهم ويأخذون الحكم منك ولا يحكمون غيرك وغير من نصبتهم من الحجج. وإن كل قانون يضعه البشر لم يؤخذ من الشريعة فإنه باطل وينافي أصل الإيمان بالله تعالى، ولا يجوز لأحد أن يشرع ويقنن خارج النصوص الشرعية. العنصر الثاني لحقيقة الإيمان أن يسلموا بتلك الأحكام ويذعنوا إليها ويؤمنوا بها، سواء أدركوا المصلحة فيها وعرفوا أسرار تشريعها أو لم يدركوا ذاك، وأن لا يشعروا بالحرج والضيق إذا عاب أحد عليهم هذه الأحكام أو انتقصها أو زعم أنها تخالف حقوق الإنسان وتنافي الحرية والعدالة والمساواة، أو أنها رجعية وتخلف ولا تواكب الزمان الحاضر، ونحو ذلك من التهم والاستفزازات. العنصر الثالث أن يلتزموا بتلك الأحكام ويطبقوها في حياتهم من دون تبعيض وانتقائية لها للأحكام التي توافق رغباتهم وأهواءهم ومصالحهم، ويعرضون عنها إذا كانت لا تحقق مصالحهم الضيقة وتصطدم مع أهوائهم وشهواتهم. وإن صدق الإيمان يظهر عندما يكون الحكم على خلاف الهوى والمصلحة، ومع ذلك يسلم له ويطبقه ولا يجد في نفسه حرج منه ولقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة في آيات كثيرة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وغيرها من الآيات. وكذلك الروايات الشريفة فإنها حافلة بهذه المعاني، وقد حظيت أحكام ما يعرف اليوم بالأحوال الشخصية باهتمام كبير من الأئمة عليهم السلام، ولم يعذروا من يطبق القوانين الوضعية ولا يرجع إلى الأحكام الشرعية فيها، لأنها تنظم أمورا أساسية في حياة الأفراد كالزواج والطلاق والمواريث، وأي خلل فيها يعني وقوع الناس في المحرمات في ذرياتهم وأموالهم، ولا مجال فيها للاعتذار بالتقية ونحوها، لأنها قضايا شخصية لا تتعارض مع السلطات، وتحركوا سلام الله عليهم بالوسائل المتاحة لهم ليقنعوا الأمة بها. أيها الأحبة المجتمعون، لنصرة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، إن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها حينما قامت بأمر الله تعالى في وجه الانحراف والظلم، وطالبت بحقها في فدك، وحاججتهم بآيات المواريث، إنما أرادت أن تنطلق من هذا الحكم المتعلق بالأحوال الشخصية إلى مطلب أوسع وأعظم، وهو إقامة شريعة الله تعالى في الأرض، وعلى رأسها اتباع الإمام الحق والقيادة الصالحة المصلحة المتعينة بأمير المؤمنين عليه السلام. والقوم قد فهموها هكذا، لذلك أرادوا قطع الطريق من أوله على مشروع السيدة الزهراء. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي وهو من علماء العامة في أمر فدك، قال: وسألت علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد وهو من علماء العامة أيضا، فقلت له: أكانت فاطمة عليها السلام صادقة؟ قال: نعم. قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة؟ فتبسم ثم قال: لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها لجاءت إليه غدا ودعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه، ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء، لأنه يكون قد سجل على نفسه أنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان، من غير حاجة إلى بينة ولا شهود. قال ابن أبي الحديد: وهذا كلام صحيح، وهذا ما يقوم به الأعداء على طول التاريخ منذ أن صدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة الإسلامية المباركة، فيعملون على إجهاض كل حركة لإيقاظ الناس وتفعيل دور الدين في حياة الأمة، ويسعون لإبقاء الأغلال التي تكبل الأمة، ويحيطون الحركة بالتشويه والتسقيط والشبهات، كما حصل اليوم في مواجهة القانون الجعفري، لتبقى الغشاوة على عيون الناس ولإلحاق الهزيمة بالإسلام. وهذا يفسر اجتماع كل القوى في الداخل والخارج على معارضة القانون، وهو ما يزال مسودة لم يعرض للنقاش أصلا، لأنهم يخشون من آثاره المباركة اللاحقة على الأمة. لقد كانت الصديقة الطاهرة عليها السلام حازمة وصريحة في وعظهم وتحذيرهم بأنهم يعودون إلى جاهليتهم الأولى إذا خالفوا حكم الله تعالى. قالت عليها السلام في خطبتها: وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أفلا تعلمون؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته صلى الله عليه وآله. فتذكرهم عليها السلام بقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمه لقوم يوقنون. ويفسرها الإمام الباقر عليه السلام بقوله: الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية. وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. واشهدوا على زيد بن ثابت وهو من أعلام الصحابة، لقد حكم في الفرائض أي المواريث بحكم الجاهلية، لأنه لم يحكم بما أنزل الله. والكلام شامل لغير زيد بن ثابت ممن خالفوا حكم الله تعالى. أيها الأحبة، إن تطبيق الأحكام الشرعية وتنظيم شؤون الحياة على أساسها قضية حدية فاصلة لا تقبل المساومة والمداهنة والتبعيض أو التأجيل بحجة أن الوقت غير مناسب أو أي عذر آخر، فلا تسويف لأمر الله تعالى. فإما أن يطبق حكم الله تعالى، وإما أن يكون الحكم حكم أهل الجاهلية. روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية. إن فهم هذا الصراع والنهوض بمسؤولية الدفاع عن الإسلام وإقناع البشرية به وبقدرته على قيادة الحياة، كما عبر السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره حينما عنون كتابه الإسلام يقود الحياة، إن فهم هذا الصراع هو سر انقسام المرجعية الدينية والحوزة العلمية إلى خطين وقيادتين متباينتين في المنهج والسلوك. أولهما عالم فاعل عامل، لا يكتفي بتنميق الكلمات على الأوراق فقط، بل يتحرك ويواصل الليل بالنهار ليعيد للإسلام هيبته وعزته، وللمسلمين كرامتهم وحريتهم وثقتهم بأنفسهم، ويدلهم على معالم هويتهم المسلوبة من خلال ما يقدم من نظريات وتشريعات ومنظومات فكرية ومعرفية تثبت أن دين الإسلام هو أصلح نظام للبشرية اليوم وغدا كما كان بالأمس. فألف الشهيد الصدر الأول قدس سره اقتصادنا وفلسفتنا ومجتمعنا والأسس المنطقية للاستقراء والبنق اللاربوي وغيرها مما أبهر عقول خصومه وأصدقائه على حد سواء. لذا لا نستغرب قيام الحكومة الروسية رمز النظام السياسي والاقتصادي الذي استهدفه في كتبه بنصب تمثال للسيد الشهيد الصدر الأول، العالم العربي المسلم الوحيد الذي يكرم بهذا الشكل في قلب عاصمة الاتحاد السوفيتي سابقا، وفي أهم صروحها العلمية في موسكو، باعتباره صاحب إنجازات إنسانية عظيمة، بينما تعرض الحوزة النجفية عنه وعن آثاره والاحتفال به، ونحن نعيش ذكرى استشهاده 34، وكأنه ليس مبخرتها وجوهرتها ووجهها الناصع. إن من أهم أشكال النصرة للسيدة الزهراء عليها السلام وللمعصومين جميعا، حتى نكون صادقين في قولنا لهم عند زيارتهم عليهم السلام: ونصرتي لكم معدة، إن أهم مصادق هذه النصرة هو السعي الدؤوب لهداية الناس وإرشادهم، والضغط المستمر لإقرار القوانين التي تنظم حياتهم وفق الشريعة الإلهية، خصوصا في الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث والوصية والوقف، لأنها لا تتنافى مع حق أحد، ولا تسلب حرية أحد، ولا تكره أحدا على خلاف ما يعتقد. إن الله تبارك وتعالى حذرنا بشدة من العمل بالقوانين الوضعية التي تتنافى وأحكام الدين. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويؤكد الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يتأثر بالمغريات والتهديدات والتسقيط الإعلامي ونحو ذلك من الضغوط لترك القوانين الإلهية. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم يبين الله تعالى أن أحسن الأحكام وأصلحها للبشر وأكثرها ملائمة لطبيعة تكوينه الفردي والاجتماعي هي أحكام الله. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلنراجع واقعنا ولننظر: هل مناهج التعليم المتبعة موافقة للشريعة؟ وهل العلاقات الاجتماعية القائمة بيننا منضبطة بتعاليم الإسلام؟ وهل السنائن العشائرية التي يحكمون بها مأخوذة من الشريعة؟ وهل مما يطول ذكره؟ لقد سجلت المؤمنات الرساليات من حرائر العراق المتأسيات بالسيدة الزهراء عليها السلام والعقيلة زينب عليها السلام موقفا مشهودا في نصرة دين الله تعالى، حين عقدنا تجمعات حاشدة بالآلاف في مختلف المدن العراقية للمطالبة بتصحيح مواد قانون الأحوال الشخصية وفق الأحكام الشرعية، ووجهنا صفعة شديدة لمن يريد إبقاء المجتمع العراقي المسلم المؤمن يعمل على وفق قوانين الجاهلية. وأعادت هذه النسوة للمرأة عموما الثقة بنفسها وبقدرتها على إحداث التغيير والإصلاح وانتزاع الحقوق، تلك القدرة التي سلبت منها عبر الأجيال نتيجة لعوامل عديدة، وساعدت نفس المرأة على استلابها باستكانتها واستسلامها وخضوعها للأعراف والتقاليد والثقافات التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. وتناست المرأة أن من أهم ثمرات ونتائج القيام الفاطمي والزينبي هو إعادة الثقة للمرأة بنفسها، وأنها قادرة على انتزاع الحقوق وإيقاظ الأمة وإعادة الأمور إلى نصابها. فقامت هذه النسوة بتذكير الأمة بهذه الثمرة المباركة للقيام الفاطمي الزينبي العظيم. وها هي الانتخابات البرلمانية مقبلة بإذن الله تعالى، وتشكل النساء نصف عدد الناخبين تقريبا، فهي إذن الرقم الصعب القادر على قلب الطاولة على رؤوس كل دهاقنة السياسة وتجار الحروب وأصحاب الأجندات الظالمة الفاسدة من الداخل والخارج. لقد كان من بركات هذه اليقظة وهذا الحراك الفكري والاجتماعي وإثارة مكامن القوة والمبادئ الإنسانية في الشريعة الإسلامية التفات المسلمين إلى المطالبة بحقهم في تشريع القوانين الخاصة بهم. وجاءت ثمرتها الأولى في بريطانيا قبل أيام، حيث اعتمدت لأول مرة في محاكمها الشريعة الإسلامية في الإرث والوصية لتنظيم شؤون المسلمين فيها. وقد وجدت الحكومة البريطانية في إعطاء هذا الحق للمسلمين خطوة تساعد على شعور المسلمين بالمواطنة وعدم الإقصاء والتهميش، فأتاح الله تبارك وتعالى هذا القرار في عنفوان الجدل حول القانون الجعفري ليكون حجة دامغة على المهزومين والمنبهرين بالغرب وسائر المعترضين على إقرار القانون الجعفري. أليس من الغريب أن يكون الإسلام بهذا الدرجة من التأثير في بلاد غير المسلمين بينما يستضعفه أبناؤه في بلادهم ويشعرون بالهزيمة الداخلية ويخجلون من إعلان هويتهم والتحرك بمشروعهم؟ فأحيوا أيها الأحبة، خصوصا الشباب والمثقفين وطلبة الجامعات، لأنكم مستهدفون أكثر من غيركم، أحيوا في نفوسكم الشعور بالفخر والاعتزاز ورفعة الرأس وأنتم تنتمون إلى هذا الدين العظيم، وأحسوا بقيمة كلمة أمير المؤمنين عليه السلام: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، بينما يتخذ غيركم أربابا من أهوائهم وشهواتهم وقوانينهم الوضعية. أيها الإخوة والأخوات المجتمعون على ولاية أهل البيت عليهم السلام، اعلموا أنكم بنصرتكم للسيدة الزهراء عليها السلام والقانون الجعفري ساهمتم في رفع جزء من البلاء والتيه الذي كانت ستقع فيه الأمة لو أجمعت على خذلان دين الله تعالى ولم يجد الدين أنصارا مثلكم. قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وقد دفع الله بكم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نسأل الله تعالى أن يمد المؤمنين والمؤمنات بنصره ويزيد في توفيقهم ويكلل جهودهم بالنجاح ببركة إحيائكم لهذه الشعيرة المقدسة. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.